بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذه اللقاءات، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أو هل تجوز صلاة العيد في المساجد؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصلاة العيد الأصل فيها أن تصلى خارج البلد في الصحراء ليجتمع الناس كلهم وتستوعبهم، لكنه في الوقت الحاضر قد يصعب ذلك لاتساع البلدان وترامي أطرافها. فإذا قيل للناس في شمال البلد صلوا في جنوبه أو والعكس، شق عليهم ذلك مشقة عظيمة. وعلى هذا اقتضت المصلحة أن يصلى في الجوامع الكبار رفقا من الناس، ولا مانع من ذلك، ولله الحمد. المساجد هي محل الصلاة، وإن كان الأولى أن تصلى في الصحراء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. وإذا صليت صلاة العيد في المصلى فإنه لا يصلى قبلها ولا بعدها، لأنه ليست لها أحكام المساجد من كل وجه. وإذا صليت في المساجد والجوامع فإن أحكام المساجد ثابتة، بمعنى أنه يصلى لها تحية ولا يدخلها حائض ولا جنب وغير ذلك من الأحكام المعروفة. وكذلك المصلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويعتزل الحيض المصلى. وعلى كل حال، فصلاتها في المساجد إذا اقتضت الحاجة ذلك لا مانع منه إن شاء الله تعالى، وهو المعمول به الآن.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخنا، تقدم شخص لخطبة ابنتي وقد طلب أهله أن يلبسها وتلبسه الدبل في الخطوبة، لكنني أخبرتهم بأنه لا يحل له أن يلمس يدها وأن تلمس يده إلا بعد العقد، فأصروا وقالوا إن هذا من عادات الناس كلهم، فما حكم هذه العادة التي انتشرت بين الناس وجزاكم الله خيرا؟
أولا، لبس الدبلة من قبل الطرفين من العادات الوافدة على المسلمين وليست من عاداتهم. وما ذكر في السؤال لا شك أن كلامك صحيح، وأنه لا يجوز لها أن يمسها ولا يجوز لها أن تمسه إلا بعد العقد. يحرم عليه أن يمسه وأن تمسه إلا بعد العقد، فإذا تم العقد صارت زوجته، يصنع ما شاء، وأما قبل ذلك فلا يجوز.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم توضيح كيفية سجود الشكر لله، وهل يشترط له وضوء، وجزاكم الله خيرا؟
سجود الشكر يشرع إذا تجددت نعمة، نعمة خاصة أو عامة. فإن من تجددت له هذه النعمة فإنه يسجد شكرا لله جل وعلا، كما سجد داود: خر راكعا وأنا. هذا سجود شكر. والعلماء يختلفون فيها كاختلافهم في سجدة التلاوة، هل هي صلاة يشترط لها ما يشترط الصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وغير ذلك، وتفتتح بالتكبير وتختتم بتسليم كالصلاة وسجود، فهي كسجود التلاوة، فهي سجدة مفردة، سجدة مفردة كسجدة التلاوة. إذا قلنا أن سجدة التلاوة صلاة اشترطنا لها ما يشترط للصلاة، وكذلك سجدة الشكر. وإذا قلنا أن ما دون الركعة لا يسمى صلاة جاز أن تفعل على أي حال، يسجد ولا يشترط له أي شرط من شروط الصلاة، فلو سجد على غير طهارة أو غير استقبال قبلة أو غير استارة وما أشبه ذلك فإنه يتم ذلك. وعند جمع من أهل العلم أن ما أقل من الركعة لا يسمى صلاة، والأكثر على أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، يشترط لها ما يشترط للصلاة.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: لي فلوس عند شخص وحصل بيننا خلاف وأحرمتها، هكذا يقول، أحرمتها بقولي حرمها الله، فأرجع الشخص أو رجع الشخص واعتذر لي ودفع لي الفلوس، فهل آخذها وإلا كيف؟ جزاكم الله خيرا.
ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والتحريم حكمه حكم اليمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإذا رأيت أن تأخذها فإنك تكفر عن يمينك وتحل لك وتأخذها.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه يتوضأ مرة ولا يثلث، لا يفعلها ثلاث مرات.
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ ملفقا، يعني أنه بعض الأعضاء غسلها مرة وبعضها مرتين أو ثلاثا، فلا مانع من أن يقتصر على الواحدة، لكن الثلاثة أكمل، ثلاث أكمل. وإذا توضأ مرة مرة لكل عضو فإنه يصح وضوءه ولا شيء فيه، وضوءه تام، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأكمل الثلاث.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عوض يقول: سؤالي: ما حكم ناكح يده؟ نرجو نصيحتكم وبالله التوفيق.
المراد بناكح يده هو المستعمل لما يسمونه بالعادة السرية، وهي الاستمناء، إخراج المني باليد مع الشهوة. هذه العادة محرمة، هذه العادة محرمة، والدليل على تحريمها ما جاء من قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فخص ذلك بالزوجة وملك اليمين، فدل على أن ما عداها محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا ذكر هذه العادة، ولو كانت جائزة لذكرها. وعلى كل حال، الفقهاء كما عند الحنابلة وغيرهم يقولون: من استمنى بيده لغير حاجة عزر، بمعنى أنه إذا اشتدت عليه الشهوة وليس عنده ما يقضي هذه الشهوة إلا بها، فإنه لا يقال أنه مباح، لكن أمره أخف مما لو سلك مسالك أخرى أشنع منها وأشد. فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، فإذا وجدت الحاجة الشديدة بحيث لا يمكن أن يصبر، على أن الإنسان لا يجوز له أن يعرض نفسه للفتن، فلا ينظر إلى النساء ولا يبرز إلى أسواقهن ولا ينظر في القنوات ولا في الصحف والمجلات التي تنشر ما يثيره، عليه أن يحفظ نفسه لئلا يعرض نفسه لهذا الأمر المحرم، ثم يبحث عن الحكم لكونه حاجة. الإنسان أن يحسم المادة من أولها ويسد الذريعة الموصلة إلى هذا كله، لكن إذا تعرض له شيء من غير قصد ثم احتاج ووجدت الحاجة الشديدة، أهل العلم يقولون: من استمنى بيده لغير حاجة عزر، فإذا وجدت الحاجة التي لا يمكن دفعها إلا بما هو أشد، فإن الأمر يكون فيها أخف، وإن كانت في الأصل محرمة لا تجوز، وجاء في الحديث لكنه ضعيف جدا، لعن الله كذا وكذا وناكح يده، لكنه لا يثبت.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في فترة الحمل وهي في آخر شهر، هل تحد على زوجها أم لا؟
لا شك أن الإحداد تابع للعدة، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها، وتبعا لذلك ينتهي الإحداد على زوجها، فلها أن تتزوج بمجرد وضع الحمل كما ثبت في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا علي سعيد هواش يقول: أنا أسافر لمدة عام وعامين وأنا متزوج وزوجتي راضية وبلسانها، وأنا مجبور على ذلك لقلة العمل في بلادي، فوجهوني جزاكم الله خيرا.
الزوجة لا شك أن لها حق ونصيب في زوجها، وعليه أن يمكث معها، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يسافر فلا مانع أن يسافر مدة لا تحوجها إلى غيره، ولا تعرضها للفتنة، لا تعرضها للفتنة، ويبقى أنها كما في السؤال إذا كانت راضية بسفره وقررت ذلك بلسانها فالأمر لا يعدوها، طالت المدة أو قصرت، لكن عليه أن يلاحظ هذه الزوجة المسكينة المحبوسة من أجله، لا يحوجها إلى غيره ولا يجعلها يضطرها إلى أو يعرضها لفتنة، فإذا خشي عليها ذلك لا يجوز له أن يبقى دونها أو تبقى دونها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حين أصلي الفرض أقول: اللهم إني نويت أن أصلي فرض كذا وكذا، فهل يجوز لي؟
النية محلها القلب، النية شرط لصحة العبادة. النية شرط لصحة العبادة، إنما الأعمال بالنيات، لكن محلها القلب، فلا يقول نويت كذا ولا كذا، لا نويت أصلي ولا نويت أصلي فرض كذا ولا مأموم ولا منفرد ولا خلف كذا ولا أربع ركعات، لا يزيد على أن يقف بين يدي ربه جل وعلا ويكبر تكبيرة الإحرام قاصدا بذلك الصلاة، ولا يتلفظ بشيء، التلفظ بها بدعة، ولا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف أنه كان يقول نويت أصلي أو نويت أن أفعل كذا وكذا أربع ركعات خلف الإمام وما أشبه ذلك، كل هذا من البدع المحدثة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل ورمز لاسمه بسين را يقول: رجل يصلي جميع الصلوات المفروضة إلا الفجر يتركه عمدا حسب كلامه، فما حكم تركه لصلاة الفجر؟
الذي يتعمد ترك الصلاة يتعمدها، كلام أهل العلم في ذلك معروف، أما إذا أنكر وجوبها كفر إجماعا، وإذا تركها متعمدا فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة أمر خطير جدا، ولو ترك فرضا واحدا كالفجر مثلا دخل في هذه النصوص، دخل في هذه النصوص، وعليه أن يتقي الله، لأن الأمر ليس بالسهل، أمر عظيم، وقد يموت بعد تركه هذا الفرض فيختم له بذلك، فهو على خطر عظيم جدا، يعني إذا كتب له زيادة في العمر وصلى بعدها صلوات، فإذا صلى مسلم حكما بلا شك عند أهل العلم، والإنسان على ما يختم له به، لكن إذا ترك ومات على هذا الترك ولو فرض واحد فأمره خطير، ومن أهل العلم من يكفره بفرض واحد، من أهل العلم من يكفره بفرض واحد، والنص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، فالأمر ليس بالسهل، فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويحرص على إبراء ذمته من هذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وبعض العلماء من علماء المغرب في القرن السابع يقول إن خلاف العلماء في حكم تارك الصلاة أشبه ما يكون بالافتراضي، يعني لا حقيقة له، لأنه لا يتصور أن مسلم يترك الصلاة. كأنه يقول إن قول العلماء هل يكفر أو لا يكفر تارك الصلاة، هذا الخلاف المبني على أمر مستحيل، نعم على أمر مستحيل،
يبعد،
ما هو يبعد، استحالة، مسألة افتراضية، كما إذا قالوا توفي فلان عن 1000 جدة ممكن توفى عنها، لكنه من باب تمرين الطلاب، من باب تمرين الطلاب على قسمة التركات. هذا مثله هذا المغربي، كيف لو رأى ما نعيشه الآن في بيوت المسلمين من جمع كبير يترك الصلاة وينام عنها من رجال ونساء صغار وكبار، نسأل الله جل وعلا أن يرد الجميع ردا جميلا وأن يعيدهم إلى حظيرة الالتزام والتمسك بدينه والخوف منه والخشية، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين بعد خطبة الجمعة الأولى للدعاء بهما، حيث إنني رأيت بعض الإخوة يفعلها، فهل لعملهم هذا مستند؟ أفتونا مأجورين.
لا شك أنه من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة وقت استجابة، فيستغل هذا الوقت الذي هو بين الخطبتين في سكوت الإمام بالدعاء، لأنه مظنة إجابة، ومنهم من يقول أن هذه ساعة الجمعة، لكن رفع اليدين والتزامه في هذا الموضع لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه أنه رفع اليدين أو ثبت عن صحابته، لم يثبت عن أحد، فعليه أن يدعو بما شاء من غير رفع اليدين في هذا الموضع.
أحسن الله إليكم. السائل أحمد بن يحيى من اليمن المحط يقول: اعتمرت وخلعت إحرامي قبل الحلق، فماذا علي؟
إن كان لا يزال في مكة ما رجع، فعليه أن يعود إلى إحرامه ويلبسه ثم يحلق شعره، وإذا كان جاهل كما هو الحال أو ناسي فلا شيء عليه، وإن كان رجع إلى بلده دون أن يحلق فأهل العلم يلزمونه بدم، على قول ابن عباس: من ترك نسكا فليلق دما، وهذا نسك والحلق نسك، عليه أن يليق دما في مكة يوزع بين فقراء الحرم، بين مساكين الحرم.
ويلزم أن يحلق ولا ما يلزم شيء؟
لا، ما يلزم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع الأيادي في دعاء خطبة الجمعة؟ جزيتم خيرا.
رفع اليدين في خطبة الجمعة، في الدعاء في خطبة الجمعة بدعة، بدعة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابة الكرام، بل أنكره أبو سعيد، إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام الخطيب في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، وما عدا الاستسقاء لا ترفع الأيدي، بل هذا أمر محدث.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: هنا السلام عليكم، انفصلت عن زوجتي ولها بنت من رجل آخر، فهل أكون محرما لهذه البنت؟
هذه البنت اللي بنت الزوجة هي الربيبة التي قال الله عنها في ضمن المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذا دخل بها فإن بنتها تكون ربيبة تحرم عليه.
المستمع أبو حسن يقول من الرياض يقول: رجل أعطي هدية، فهل يجوز له ابتياعها من الذي أعطاه أو بيعها من الذي أعطاه؟ ربما للذي، وهل تعتبر عودة، وهل تعتبر نعيد السؤال هذا المستمع أبو حسن من الرياض يقول: رجل أعطي هدية فهل يجوز له بيعها للذي أعطاه، وهل تعتبر أو يعتبر هذا عودة في الهبة وجزاكم الله خيرا؟
الرجوع في الهبة لا يجوز، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء. وشراؤها ممن وهبها له مظنة لأن يترك له شيء من ثمنها، يترك له شيئا من ثمنها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله لئلا يتضمن ذلك الرجوع في شيء مما وهبه لله جل وعلا. والعود في الهبة يعني شراء الصدقة لا يجوز، لأن فيه نوع رجوع من المتصدق به. والعود في الهبة لا يجوز، إذن لا يجوز شراؤها ممن وهبا له لئلا يتضمن ذلك عودا في جزء من قيمتها الذي تنازل، ولو كانت بقيمتها سدا للذريعة.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصبغة السوداء في الشعر الأبيض والعمر لا زال صغيرا، يعني لا زلت شبابا، وجزاكم الله خيرا؟
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له بأبي قحافة وشعره كالثغامة أبيض، فقال غيره، فأمر بتغيير الشيء، وقال أيضا جنبوه السواد، فالسواد لا يجوز مطلقا لا للكبير ولا للصغير.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لدي استفسار، أنا أغلب الأوقات أنسى أن أقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، وأجهر برب الملائكة والروح وأقولها بعدما أصلي الفجر، لأني تذكرت أنني نسيت أن أقولها، فهل تقبل صلاتي في الوتر أم لا؟
قول سبحان الملك القدوس 3 يرفع صوته أو يمد صوته في 3 هذا سنة
بعد الوتر،
بعد صلاة الوتر سنة، رواه الإمام النسائي رحمه الله، ولا علاقة له بالوتر، فيصح الوتر بدونه
حتى لو لم يقله
أصلا، وإذا فات محله فإنه لا يقال، إذا طال الفصل بينه وبين الوتر فإنه لا يقوله، فضلا عن أن يقوله بعد صلاة الفجر. سنة فات محلها ولا أثر لها على الوتر، فالوتر صحيح إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سؤالي عن إزالة شعر الإبط والعانة بالليزر، هل هو جائز أم لا؟
إزالة الشعر التي يجوز إزالته أو تطلب إزالته، الأصل في الإبط النتف، والعانة الحلق استحداد، لكن إذا كان المسؤول عنه هو الليزر يزيل هذه الشعور المطلوب إزالتها ولا ضرر فيه على الإنسان، لا يؤثر عليه، فيوجد عنده مرض أو شيء أو تشويه، فإنه لا شيء فيه، لأن المطلوب الإزالة وقد حصلت.
نعم، لكن هل يجوز في ذلك كشف العورة يا شيخ؟
لا يجوز أن يطلع على عورته غير زوجته وما ملكت يمينه، لكن لو افترضنا أنه هو يزيله،
نعم،
أعطوه المادة أو أعطوه الآلة
فأزالها بنفسه،
في إشكال إن شاء الله إذا لم يكن هناك ضرر.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم، ونلقاكم بإذن الله في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.